الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو الرابع في كتاب الصلاة، حيث كنا قد وقفنا على حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد. قال شعبة: فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران قال محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك.
هذه الحديث التي ردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها دلالة على حكم خاص من الأحكام المتعلقة بالبسملة، وهي أنها لا يجهر بها، سواء قلنا إنها آية مستقلة من آيات القرآن الكريم، فإن الجهر بآيات القرآن والإشرار بها لا بد فيها من سنة. ألا ترون أننا نقرأ القرآن في صلاة الظهر والعصر وفي الأخريين من العشاء وفي الآخرة من المغرب ولا نجهر بالقراءة؟ و ما سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام الجهر نجهر، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ليس يوما ولا يومين ولا ثلاث، بل أكثر من 15 أو 13 عاما، نعم، في فرض الصلاة. لو قلنا أن الصلاة فرضت في السنة العاشرة، فثلاث سنوات في مكة وعشر سنوات في المدينة، هذه 13 عاما. ولو فرضنا أنه كان يصلي بهم النوافل قبل ذلك، فتكون سنية الصلاة أكثر من 13 عاما، وأيما كان.
فكون النبي عليه الصلاة والسلام يجر بالبسملة لا يعني أنها ليست آية من القرآن الكريم. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال، قولان متعاكسة. القول الأول بأن البسملة ليست آية من الكتاب، وهذا أضعف الأقوال، والذين قالوا بأن البسملة ليست آية من الكتاب ظنوا أن عدم الجهر لهذه العلة، وهذا تعليل عليل، فإننا لا نجهر في الركعة الثانية ولا في الركعة الأولى من صلاة الظهر ولا في الثالثة ولا في الرابعة، فهل هذا يعني أن الفاتحة ليست من الكتاب؟ الجواب لا. القول الثاني عكس هذا القول، وهو أنهم قالوا أن البسملة آية من الفاتحة، وآية في ابتداء كل سورة من السورة. وأما كون البسملة آية من الفاتحة فهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمع من الفقهاء، ولذلك يرون وجوب الجهر بالبسملة، يرون وجوب الجهر بالبسملة بناء على أمرين: الأول إجرار الحكم إليها بناء على ما ثبت عندهم من الأصل في الجهر بالبسملة متى ما جُهر بها، فهي تبع لأصل سورتها في الحكم عندهم. والدليل الثاني ما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة، ونحن لا ننكر الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة ما صح منها، وإنما ننكر الأحاديث الدالة على أنه كان يداوم على الجهر بها، فهذه لم تثبت، وإلا لتعارضت مع حديث أنس ومع حديث عمر. إذن القول الثالث وهو الصواب أن البسملة آية مستقلة في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، وهي آية تبعية في سورة النمل. أما كونها آية تبعية في سورة النمل فهذا بالإجماع، وأما كونها ليست آية ولا تكتب أمام سورة براءة فهذا بالإجماع. إذن لا يأتي أحد ويقول أنتم تقولون إن آيات القرآن ثابتة بالإجماع ثم تقولون أن في خلاف في كون البسملة آية أو ليست آية. لا، الخلاف في كون البسملة آية أو ليست آية في العد، وليس هناك خلاف في كونها آية. فحتى الذين أصحاب القول الأول الذين قالوا البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا آية مستقلة، هم يقولون البسملة آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل. إذن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث للدلالة على الأصل المستقر والسنة المتكررة، وهي أن البسملة لا تجهر ولا تجهر بها. قال أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أنس كان من خواص غلمان النبي عليه الصلاة والسلام، أتت به أم سليم ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره دون العاشرة ولما يبلغ الحلم، ومكث مع النبي عليه الصلاة والسلام ملازما 10 سنوات، هو يقول خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فإذن قل ما تفوته صلاة الجماعة، اللهم إلا أن يكون في حضر في سفر سافرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسافر معه أنس، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وذكر أبي بكر وعمر فيها فوائد عظيمة، منها أنها سنة باقية غير منسوخة، إذ لو كانت منسوخة لما فعلها أبو بكر وعمر، ما صاروا على تلك السنة. فلما قالوا مع أبي بكر وعمر علمنا أنها سنة جارية، سنة باقية، سنة ثابتة. وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكان العهد في الإمامة الصغرى إلى الإمام الأكبر، فالذي يصلي بالناس هو الخليفة. تولى أبو بكر الصلاة بالناس ثم تولى الخلافة، وكان إذا غاب يتولى الصلاة عمر، فلما مات أبو بكر تولى الخلافة. وكان عمر أحيانا يقدم في الصلاة إذا غاب عثمان، وأحيانا يقدم علي، وأحيانا يقدم عبد الرحمن بن عوف، فترك الأمر بينهم شورى فاختاروا عثمان، فكان عثمان لا يجهر بالبسملة أيضا. ولم يذكر أنس رضي الله عنه سنة علي رضي الله عنه. ومعلوم على سبيل القطع أنه ما كان يجهر بالبسملة أيضا، فلما لم يذكره؟ لسببين اثنين: الأول أن علي رضي الله عنه إنما صار أمره وخلافته في الكوفة في العراق، وأنس رضي الله عنه لم يكن معه إذ ذاك، وإنما سكن البصرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك لم يذكر. إذن أولا أن علي رضي الله عنه لم يكن أمره في المدينة، تولى الخلافة وبويع بالخلافة وخرج إلى العراق. ثانيا أن أنس رضي الله عنه لم يكن في عهد علي هناك في الكوفة، وإنما كان إما في المدينة في بيته، وإما في البصرة في مسكنه الجديد. والرواية اللي بعدها أن شعبة قال قلت لقتادة سمعته من أنس، يعني خشية التدليس، فأراد أن يرفع هذا التلبيس، فقال سمعته من أنس يعني بنفسك ولا بواسطة؟ قال نعم، ونحن سألناه عنه. قوله نعم يعني سمعته من أنس، ونحن سألناه يعني لم يكن السؤال من شخص أجنبي، وإنما من خاصة طلابه، طلاب أنس رضي الله عنه، كقتادة وكأبي بكر بن أنس وكثابت ونحوه. يقول ونحن سألناه عنه الضمير راجع إلى مسألة الجهر، أي عن الجهر بالبسملة أو عدم الجهر بالبسملة. مصاحفنا اليوم على مذهب الشافعي والكوفيين والبصريين يعدون البسملة آية من الفاتحة من حيث العد، وهذه المسألة في العد لا يترتب عليها حكم، لأن الذين قالوا أن الفاتحة 7 آيات فإن عدوا البسملة عدوا آية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، والذين يقولون البسملة ليست آية من الفاتحة وأن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، فيعدون آية الأخيرة آيتين فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. ثم ورد مسلم رحمه الله رواية عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، طبعا يجهر بهؤلاء الكلمات يعني أحيانا، احفظ هذه، يعني أحيانا وليست دائما، فالجهر بالاستفتاح أحيانا للتعليم لا بأس به، لا سيما إذا علمت أنك مقتدى بك وأن الناس لا يعرفون هذه السنة وربما يجهلون. فعمر في مكان الخليفة ويصلي بالناس أحيانا، ويأتيه الناس من الآفاق فيحتاجون إلى مثل هذه الأمور للتعليم. وهذا مثل حديث ابن عباس وسيأتي أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة للتعليم، أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعني أحيانا وللتعليم. لماذا نقول أحيانا وللتعليم؟ لأنه لم ينقل عن عمر الاستمرار على هذا، وما دام لم ينقل عن عمر الاستمرار على هذا فنحن نعلم أن السنة الإصرار، وأن الجهر أحيانا للتعليم سنة أيضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن من غير وجه أنه كان أحيانا يجهر بالآية في الصلاة السرية، إذن يجوز جهر الأمر السري أحيانا. لماذا؟ للتعليم. مثلا إمام يريد أن يصلي بالناس الظهر ويريد أن يقرأ سورة فيها السجدة، فيرفع صوته بما قبل آية السجدة ليدرك الناس أنه في سورة فيها سجدة، فإذا سجد لا ينكرون عليه ذلك. وهذا من الأمثلة. ودعاء الاستفتاح معروف، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات، منها هذا الاستفتاح المشهور، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ولو أضاف إليه ما جاء عن ابن عمر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا بأس بذلك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام استفتاحات أخرى. طبعا هذه الرواية التي أوردها عن عمر وكلام الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب، طبعا عبدة بن سليمان أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وهذا تنصيص، يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يحتمل جملة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أنها من قول قتادة كما زعمه بعض، والصواب أنه من قول أنس. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في أول قراءة فهمناه يعني في أول قراءة الفاتحة. طيب ما معنى ولا في آخرها؟ أي ولا في آخر القراءة الفاتحة التي هي أول قراءة سورة أخرى. أنت ما تخلص الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربما تقرأ مثلا قل هو الله واحد، فهذا الآن البسملة هنا بالنسبة للفاتحة تعتبر الأخير، ولذلك قال ولا في آخر، أي ولا في آخر الفاتحة لأجل السورة التي بعدها. وهذا من أنس رضي الله عنه تنبيه أن من جهر بالبسملة في أول الفاتحة فإنه يلزمه الجهر في آخره، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جهر الإمام بالبسملة في أول الفاتحة أحيانا فليجهر بالبسملة في السورة التي بعدها حتى لا يظن التخصيص ويرتفع الوهم عن الناس بأن الجهر مخصوص بالفاتحة. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني أول قراءة هي الفاتحة، آخر قراءة هي السورة التي بعد الفاتحة، فالقراءة الأولى هي الفاتحة، القراءة الثانية السورة التي بعد الفاتحة أيا كانت ومن أي مكان كان. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار محمد بن بشار البغدادي الإمام المعروف والملقب ببندار، قال كلاهما عن غندر وهو محمد بن جعفر الإمام العلم المعروف، وهو أيضا يعتبر من أئمة البصرة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، يعني أورد اسمه، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث البصري، قال سمعت قتادة وابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا محمد المثنى مر ذكره، قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي الإمام العلم المعروف، وهو صاحب المسند مسند الطيالسي، وكتابه يعتبر كتاب أبو داود الطيالسي يعتبر أصلا من الأصول التي انتزع منها الأئمة كالبخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه الأحاديث مثل موطأ مالك. فأبو داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي الفارسي الزبيري مولاهم من أئمة الحديث المشهورين. قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. الإسناد اللي بعده قال حدثنا محمد بن مهران الرازي الجمال المعروف بالجمال، وهو من شيوخ الإمام مسلم، قال حدثنا أبو داود، لا قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة، احنا قلنا عبدة بن سليمان خطأ، عبدة ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم الكوفي، عبد بن أبي لبابة الأسدي مولاهم الكوفي، وبنفس الإسناد يعني بنفس الإسناد عبده قال وعن قتادة. إذن إن معنى هذا أن عبده حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب، وحدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره. طيب الأوزاعي ما أدرك قتادة شلون؟ هذه إشكالية. يمكن يحتمل أن العطف عن قتادة من كلام عبده، من كلام عبده، لكن هذا بعيد، لأن يعني رتبة عبده أعلى من رتبة قتادة. إيش قال الشيخ ما عندك؟
إنه يقول وقوله بعد عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس.
إذن معناته النسمة، معناته النسمة. على كل حال الأوزاعي والإمام مالك الصحيح أنه ما أدرك زمن قتادة، الصحيح أنه ما أدرك زمن القتادة على طريقة الإمام مسلم، وعن قتادة يعني إذن بنفس الإسناد الأوزاعي وعن قتادة، اكتبوا جنبها، وعن قتادة القائل هو الأوزاعي. أيوة ما كمل،
يقول عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل، هذا كلام الغساني، والمقصود أنه عطف قوله عن قتادة على قوله عن عبده، وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه. ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره، ولا إنكار في هذا كله.
هو ما عندنا إشكال، الأوزاعي إذا أدرك قتادة خلاص ما عندنا إشكال. نعم. الإسناد اللي بعده قال حدثنا محمد ابن مهران، هو نفسه الجمال الرازي، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس. إذن الأوزاعي له شيخان في هذا الحديث، قتادة عن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اللي هو الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد، وقال ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم.
الحقيقة أن التبويبات هذه باب حجة من قال بسملة آية من أول كل سورة سوى براء، كما ذكرنا أن التبويبات هذه ليست من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذه التبويبات تختلف، فعند المشارقة غير ما عند المغاربة. المغاربة أكثر اعتماداتهم على تبويبات القاضي عياض وغيره، والمشارقة أكثر اعتمادهم في التبويبات على تبويبات الإمام مسلم. نعم
النووي
نعم على تبويبات الإمام النووي. وحديث أنس ليس في محل النزاع. ليش ما هو في محل النزاع؟ لما نزلت سورة الكوثر هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ لا. طيب إذا جهر بالبسملة خارج الصلاة فهذا ليش دليل على جواز الجهر بالبسملة في داخل الصلاة؟ ألا ترى أن أحدنا إذا قرأ القرآن في النهار ضحا يجوز الجهر ولا ما يجوز؟ لكن الصلاة في النهار الأصل أنها سرية، ما لها علاقة هذا بهذا. فإراد هذا الحديث ها هنا ليس لهذا الغرض، الإمام مسلم ما أورده لهذا الغرض، الله أعلم. غالب علمي أنه إنما أورده لبيان أن قراءة البسملة جائزة وواردة، لكن جاء في الصلاة سرا، جاء خارج الصلاة جهرا. إذن في الصلاة نسر، في خارج الصلاة نجهر. هذا هو مراد الإمام مسلم والله أعلم، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. أما أن نقول أن الحديث يدل على عدم على جواز وحجية الجهر بالبسملة في الصلاة، ما أراده الإمام مسلم والله أعلم. وليس عند القائلين بالجهر بالبسملة حديث في رتبة الصحيحين، وقد بذل جهده البيهقي على أن يجد حديثا على شرط الشيخين في الجهر بالبسملة لم يجد. كل ما أورده من الأحاديث هي دون شرط الشيخ، يعني بمعنى أنها دون هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم من رواية أنس، من رواية قتادة عن أنس، ومن رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. وكون عمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح ولا يجهر بالبسملة كما في رواية الأوزاعي عن عبده، فهذه روايات الثقات الأثبات الأئمة الذين منزلتهم عالية. وأما الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة فكما ذكرت هي صحيحة لا ننكرها، لكنها لا تقوى على معارضة حديث أنس لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي على سبيل الدوام وعلى سبيل يعني الاستمرارية. فعلى هذا نحمل الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الجهر بالبسملة عنها أن ذلك أحيانا، وبهذا تجتمع الأدلة. أورد رحمه الله حديث أنس وفيه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، بين أو بينما، بين أو بينما، وعندنا حيث وحيثما، هذه من الظروف، هذه من الظروف، لكن حيثما ظرف مكاني، بين وبينما ظرف زماني. بين يعني في وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، هذا معنى بين، في وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام معنا، أو في وقت كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمعت كلمة بينا وبينما لا تتذكر إلا الوقت، إذا سمعت كلمة حيث وحيثما لا تتذكر إلا المكان، لكن بينا وبينما أو حيث وحيثما، وإن كان الأصل في كل واحد منهما هذا الزمان وهذا المكان، لكنها ملازمة للمكان وملازمة للزمان. فبينما ملازمة للمكان، لأنه في وقت ما لابد أن يكون الإنسان في مكان ما، وحيثما في مكان ما لابد أن يكون في زمان ما، فهما متلازمان. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ذات يوم لم يحدد هل كان يوم الأحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أحد الأيام، ذات يوم مضاف، مضاف إليه، مثل ما نقول أحد الأيام، كما نقول في أحد الأيام. بين أظهرنا، بين أظهرنا، بين أظهرنا أدق من عبارة معنا، بين أظهرنا يعني ظاهر بارز بيننا، كان معناه يفيد أنه في مجلس علم أو في مجلس له ارتقاء له مقامة، هذا فائدة بين أظهرنا. قال: إذ أغفى إغفاءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي تعلوه الرحضاء، تعلوه الرحضاء فيغفو إغفاءة. إذن كلمة إذ أغفى إغفاءة يفهم من هذه، يفهم من هذه العبارة أنه غفى إغفاء الحال الذي كان ينزل عليه الوحي. ثم رافع رأسه متبسما، يعني بعدما انقطع الوحي. وقول بعض الشراح أغفى إغفاة يعني نام، يحتمل أن يكون المقصود يعني نام في نفس المجلس، ولكن الأول هو الأظهر. قال ثم رفع رأسه متبسما، والتبسم كما هو معلوم إنما تكون بالشفتين. فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، دل على أن التبسم صورة من صور الضحك، لكن العرف عندنا خص الضحك بما معه صوت، وجعل التبسم بما ليس معه صوت. والعرف يقصر المعاني أو يزيد في المعاني على المباني الوضعية الأصلية. قال أنزلت علي آنفا، أي في اللحظة السابقة، أنفا وآنفا يعني في الوقت الماضي قبل قليل، سورة نكرها، أنزلت علي آنفا سورة. ولما قال سورة علمنا أنها أنزلت دفعة واحدة، ولهذا اتفق العلماء أن الكوثر أنزلت دفعة واحدة. فقلنا قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن الشاهد من هذا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل جهرا، لأن كلمة الجهر تستخدم في مقابل الإسرار، والإنسان في خارج الصلاة ما في شيء اسمه إسرار، ما في شيء اسمه الجهر، هو مخير بينهما. وذلك لم يأتي بكلمة جهر، وإنما أتى بكلمة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف في البسملة هنا كالخلاف السابق الذي ذكرناه، الأول أنها ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل. طيب لماذا وضعها الصحابة؟ قالوا للدلالة على الفصل بين السور، وهذا قول ضعيف قلنا. الثاني أنها آية من كل سورة، واستدلوا بمثل هذه الرواية لأنها آية من كل سورة، فيعدونها من سورة الكوثر آية. والقول الثالث أن البسملة آية مستقلة، كما روى أبو بكر بن أبي داود ابن الإمام أبو داود السجستاني في كتاب المصاحف أن رجلا سأل ابن عباس، سأل عثمان لما عمدتم إلى الأنفال والتوبة وفصلتم بينهما ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إنا لا نغير شيئا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهما هكذا فأبقيناه كذلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ استفهام لشحذ الهمم، وإلا هم يفهمون معنى الكوثر لغة، فهم عرب إيش؟ أقحاح، يفهمون معنى الكوثر مباشرة، ولو لا يفهمون معنى الكوثر لكان خاطبهم الله بما ليس في لسانهم. هم نفس الشيء لما يسمعون القارعة يفهمون معنى، الذاريات يفهمون المعنى، الكوثر يفهمون المعنى. إذن ما وجه استفهام النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما الكوثر؟ الوجه الاستفهام تعيين الفرد العام المقصود بالكوثر. الكوثر الخير العميم في لغة العرب، ما معنى الكوثر؟ الخير العميم، الخير الكثير. فأنت تقول هذه يعني مال كوثري، يعني مال وفير كثير. قال: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسولنا. فهم الصحابة رضوان الله عليهم من السؤال أنه عنا شيء آخر مثل القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لم يكن المقصود بكلمة القارعة في ابتداء الكلام هو ما يفهمونه في لغتهم، إنما كان المقصود من كلمة القارعة مفهوما شرعيا محددا. ولذلك جاء التفسير: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالصحابة هنا أيضا أوكلوا الأمر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أعلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسائل الشرعية يجوز أن يقول فيها المسلم: الله ورسوله أعلم. فما من مسألة شرعية إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم. ولكن ما لا يجوز أن يقول الإنسان فيه الله ورسوله أعلم إنما هي في أمور الدنيا، فبعد أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية الغائبة لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. مثلا: أين الجمل؟ تقول: الله أعلم. أين زيد؟ تقول: الله أعلم. ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، إنما الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية. وقال بعض العلماء ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله شيخ مشايخنا في المناهي اللفظية أن الله ورسوله أعلم إنما تقال في الأمور الدينية حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد مماته قال: لا تقول إلا الله أعلم. وعلى كل حال لقوله وجه. قال: الله ورسوله أعلم، في دلالة على حسن أدب الصحابة. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. نهر بسكون الهاء ونهر بفتح الهاء. النهر بسكون الهاء المجرى والماء، ونهر بفتح الهاء الماء الجاري. ولهذا ضبطت هذه الكلمة على الوجه، فإنه نهر أو فإنه نهر. فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. إذن النهر مجرى الماء ومسيله. قال: وعدنيه ربي عز عليه خير كثير. أكد وجه تسميته بالكوثر. عليه خير كثير، لهذا سمي بالكوثر. هو حوض، هذا تعريف الآن الكوثر، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. أحاديث الحوض أحاديث متواترة لم ينكرها إلا المعتزلة الضلة، وقد كتب الإمام الدارقطني وغيره مؤلفا خاصا في الحوض، في أحاديث الحوض. وهذا كما هو معروف في منظومة العراقي والسيوطي أنه من الأحاديث المتواترة. والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كثيرة، منها أنه مربع الشكل، منها أن مسافته كما بين أيلة إلى مكة أو كما بين عدن إلى مكة، والمسافة بينهما متقاربة. ومنها أن هذا الحوض في أرض القيامة، واختلف العلماء هل هذا الحوض في أرض القيامة قبل الصراط أو في القنطرة بعد الصراط، والذي يظهر الله أعلم أنه قبل الصراط. أنه قبل الصراط، أما بعد الصراط فإنهم يكونون في مأمن، والله أعلم. ومن خصائص هذا الحوض ما جاء في هذا الحديث قال عليه خير كثير، ومن خصائص هذا الحوض أنه لا يرد عليه أحد من غير هذه الأمة، فهي خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكفار الذين هم أمة الدعوة يمنعون، وهذا جاء فيه الحديث، والذين ارتدوا على عقابهم المنافقون يمنعون، رجعوا القهقرى مثل مسيلمة واتباعه، وكذلك الذين ابتدعوا يمنعون، فإنهم بدلوا بعدك، بدلوا التبديل يعني بدعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا يمنعون، ماتوا ولم يتوبوا يمنعون، لعموم رواية أحدثوا بعدك، فإن من الإحداث بفهم الصحابة من الإحداث الذنوب لا سيما الكبائر. حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضره الوفاء وقد جزع، فقال له أحد الجالسين وابنه: ما يجزعك وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما إنه إن الله أرسله فكنت ممن عاداه، فلو أني مت لكنت من أهل النار، فهداني الله للإسلام وصحبته فأحسنت صحبته، ولو مت لأيقنت أني من أهل الجنة. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وأحدثنا بعده أمورا. هذا وجه الشاهد، المقصود بالأحداث هنا الأمور التي تكون غير البدعة، وهذا فهم صحيح. قال: من أوصاف هذا الحوض فيختلج من أوصاف هذا الحوض قال: آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، وماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج، فيختلج العبد منهم. كما ذكرت أسباب الاختلاج هي الأربعة: الكفر والردة والبدعة والموت على الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وأسباب الورود الأولوية، أسباب الورود الأولي حتى تكون من أول من يرد لزوم السنة والذب عنها وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قراءتنا لهذه الأحاديث التي نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول ربي، طبعا ربي على حذف النداء، وهذا معروف لغة، وحذف ياء النداء قبل اسم المنادى دليل على شدة القرب، دليل على شدة القرب، وهو أسلوب بليغ عند العرب. فأنت لا تقول يا أحمد ما دام أنه قريب منك، إذا كان قريب تقول أحمد مباشرة، محمد، وإنما تنادي البعيد. والرب تبارك وتعالى قريب من عباده ما علوه، فمتى يقول العبد يا رب ومتى يقول العبد ربي؟ إذا كان العبد مذنبا فينبغي أن يحسس بعده عن ربه، وإلا الرب تبارك وتعالى قريب من عباده فيقول يا ربي. وإذا كان العبد في طاعة فينبغي أن يحسس نفسه أنه في قرب فيقول ربي. أنت حين تقرأ القرآن طاعة ولا معصية؟ إذن تقول ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. أنت لما تكون في التشهد لما تكون في الصلاة أنت قريب، فما يصير في الصلاة تقول يا ربنا، ولذلك تقول في الصلاة ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي ربي ربي. واضح هذا ولا لا؟ هذا من الفروقات المهمة. قال ربي إنه من أمتي، إنه أي المختلج، إنه أي المختلج، والضمير وإن كان مفردا لكن المقصود الجنس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل مختلج، ومعنى فيختلج دوني أي فيمنع، والاختلاج منع الشيء وسحبه بطريقة خفية، منع الشيء وسحبه بطريقة خفية، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي. لما قال إنه من أمتي الصواب أن المقصود هنا مطلق الأمية، سواء كان من أمة الدعوة أو كان من أمة الاستجابة، لكن المقصود هنا أمة الاستجابة، لأن أمة الدعوة في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى عليهم آثار الوضوء ولا الغرة ولا التحجيل، فيمنعون ابتداء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ينادي من يرى فيه آثار أمة الاستجابة، وآثار أمة الاستجابة غرة في الجبين وبياض في الأطراف، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. الخطاب كان مفرد ربي إنه من أمتي، والجواب جمع ما تدري ما أحدثت بعدك، لأن الخطاب هنا للجنس، يعني جنس الذين نختلجهم ونمنعهم فهم من الذين أحدثوا فلا تسأل عنهم. وهذا أيضا أسلوب بليغ، بدلا أن يقول هذا أحدث وهذا أحدث وهذا أحدث، قال ما تدري ما أحدثت بعدك، أي هؤلاء المختلجين. وهذا فيه دلالة على أن المختلجين أفراد كثر. قال زاد بن حجر في حديثه بين ظهورنا في المسجد، وكما ذكرت لكم أن البينية لا تفيد المكانية، فجملة في المسجد أفاد المكان. وقال ما أحدث بعدك، يعني بدل كلمة أحدثت بعدك، دل على أن البدع والمحدثات إنما وجدت بعد انقطاع الوحي، وظهرت أول بدعة بدعة القدر، وظهرت أول بدعة بدعة الوصاية لعلي، القول بالوصاية لعلي، وبدعة الخروج، هذه البدع أول ما ظهرت. ثم أورد رحمه الله حديث أنس من طريق آخر، وفيه أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر السابق، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. كون الكوثر نهر في الجنة ليست هذه الرواية مخالفة للرواية السابقة أن الحوض نهر حوض وعدنيه ربي، لأن هذا النهر هو يجري في الجنة، والحوض مجمع الماء إنما يصب فيه الماء من الكوثر، من نهر الكوثر يصب الماء في حوض الكوثر، فلا يوجد أي اعتراض. ليس للمعتزلة أن يقولوا إن نهر الكوثر في الجنة بدلالة هذه الرواية، نقول هذه الرواية تبين مصدر ماء الحوض وأنه من نهر الحوض، من نهر الكوثر، فماء حوض الكوثر من ماء نهر الكوثر. إذن هما نستطيع أن نقول نهر واحد باعتبار هذا كوثر وهذا كوثر، وهما باعتبار آخر نهر وحوض. الآن مثلا لما يأتي إنسان يقف على نهر النيل يقول هذا نهر النيل، فإذا رأى إنسانا ما عمل مجرى من نهر النيل وعمل حوضا يمكن هو سماه باسم آخر، الحوض هذا مثلا سماه بحوض القاهرة مثلا، لكن يبقى أن هذا الماء من ماء النيل، فيصح أن نقول حوض النيل. ولذلك حتى في مصر بعض المناطق يقولون عنها دلتا النيل، حوض النيل، وهي مياه مشتقة من النيل. فإذا لا تعارض بين هذه الأحاديث. أورد رحمه الله حديث أنس من طريق الشيخ علي بن حجر السعدي المعروف بعلي بن حجر بن إياس اليماني البغدادي، يماني الأصل بغدادي الموطن. قال حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي، علي بن مسهر القرشي الكوفي القاضي، قال أخبرنا المختار ابن فلفل بضمتين وموحدتين فوقانيتين. المختار ابن فلفل القرشي أيضا مولاهم، القرشي مولاهم، أما علي بن مسهر قرشي صلي، أما المختار ابن فلفل القرشي مولاهم الكوفي. ويجوز أن تقول مختار ابن فلفل، ويجوز تقول مختار، لأن الألف في ألف الأعلام لا يغير الحكم. عن أنس بن مالك مر ذكره رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يعني من رباعيات الإمام مسلم رحمه الله. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، نسب إلى جده، عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي، وأصله فارسي العبسي مولاهم صاحب المصنف المعروف. قال حدثنا علي بن مسرع المختار عن أنس مر ذكرهم. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلا ابن كريب، فهو من كنيته على اسم جده، محمد بن العلا ابن كريب أبو كريب الكوفي الهمداني، الكوفي الهمداني. قال أخبرنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، عن المختار ابن فلفل قال سمعت أنس. نعم.
قال طيب رحمه،
نقف على هذا، نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة أحيانا، نعم، كما أن عمر رضي الله عنه جهر بالاستفتاح أحيانا، كما أن ابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة أحيانا، صح؟ كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة في الظهر والعصر أحيانا. نعم، يعني هنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الحوض يسمى كوثرا؟ الجواب نعم، الحوض الكوثر، حوض الكوثر، لذلك يضاف إليه، وهذه الإضافة من باب إضافة التعريف، حوض الكوثر. وأيضا نهر الكوثر، صح؟ إذن التسمية من باب التعريف، فهو حوض الكوثر، نهر الكوثر، ما في بأس. والنبوة من الكوثر، والرسالة من الكوثر. أما السؤال الثاني وهو هل لكل نبي حوض؟ الجواب نعم، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن لكل نبي حوضا ترد عليه أممهم، وليأتين علي يوم فلأمنعن من الحوض أناسا ليس من أمتي كما يمنع أحدكم البعير الضال من حوضه. شوف التشبيه بليغ. قال في الرواية الأخرى وإن لكل نبي حوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وجاء في رواية أخرى وإن لكل نبي حوض، وإن حوضي أكبر الحياض. أي ثلاث فروقات له. إذن كل نبي له، لأن له أتباع. يمكن أن يقال النبي الذي ليس له حوض والنبي الذي ليس له تبع، لكن الحديث إن لكل نبي حوض. خلاص. أما قضية أن الحوض الكوثر في السماء وحوض أن نهر الكوثر في السماء وحوض الكوثر في الأرض، إذا كان المقصود بالأرض هي أرض الدنيا هذه، لا، الأرض أرض القيامة. وحينئذ يوم القيامة لا بد أن نتصور أن ما في سماء، ما في سماء بمعنى الجرم المشاهد، سماء الدنيا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هذه كلها تطوى والسماوات مطويات بيمين. خلاص. والأرض مطوية ثم يبسطها كما يبسط أحدكم خبزته فتصبح يعني طبقة واحدة، بعدما كانت فلكية الشكل أصبحت كأنها خبزة مسطحة، يعني بمعنى. فإذا هي الأرض ليست هي الأرض، تبدل. أرض هي أرض القيامة تسمى، وأرض القيامة غير أرض الجنة. وسبحان الله، هذه الأراضي الثلاث، أرض الدنيا وأرض القيامة وأرض الجنة، وردت في سورة واحدة وهي في سورة الزمر. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآن هذه الأرض هي أرض الدنيا، فالألف واللام فيه للعهد، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى إلى آخر العهد. ثم بعدها قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، أي على أرض القيامة. ثم في آخرها قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أرض الجنة. وأشرقت الأرض، أرض القيامة. إذن كلها مذكورة في هذه السورة، الأراضي الثلاث: أرض الدنيا، أرض القيامة، أرض الجنة. من الأشياء المهمة اللي لابد أن ننتبه لها أن الكيفيات مجهولة. كيف يصب الماء الذي هو نهر الكوثر في حوض الكوثر؟ لا نعلم، بل نحن اليوم لا نعلم كيف. لو قال لنا أبو عامر، لو قال لنا شخص: أنتم تقولون النيل والفرات من أنهار الجنة، سيحان وجيحان من أنهار الجنة، شلون من أنهار الجنة؟ ما نعرف. نخبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الثالث: هل لكل نبي نهرا في الجنة؟ فهذا لم يأتي. والصواب أن أنهار الجنة، كم نهر ذكرنا في كتاب الأحاديث النهرية والبحرية في الجنة؟ ما تذكر؟ إذ لم تخن الذاكرة أظن 8 أنهار في الجنة، وفي النار مثلها. لم يأتي شيء اسمه نهر النبي فلان، فيه النهر الأبيض، النهر الأخضر أو النهر كذا، ونهر الحياة، والنهر الكوثر، نهر اللبن، نهر الخمر، نهر كذا، لكن لم يأتي أن لكل نبي نهر. نعم، هذا سؤال مهم. أخوكم أبو عبد الله يقول: سواء قلنا أن السنة عدم الجهر، وأن السنة الجهر أحيانا، الآن يأتي السؤال الثاني وهو مهم: هل البسملة ركن من أركان الصلاة أو سنة من سنن الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة؟ هذه المسألة في الأصل مبنية على الخلاف السابق، فنحن رجحنا القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أن آية مستقلة في بداية كل سورة، صح؟ بناء على هذا لا نقول أن القراءة ركن، قراءة البسملة ركن، لأن الركن الفاتحة، والبسملة ليست من الفاتحة، إذن ليست ليست قراءتها ركنا من أركان الصلاة. أما الشافعية الذين قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة قالوا لا، الفاتحة ركن، فإذا تركت منها آية تركت الركن أنت. ولذلك خروجا من الخلاف ينبغي للإنسان أن يقرأ الفاتحة ولو سرا حتى لا يدخل نفسه في الخلاف، هل ترك ركن يقرأ البسملة مع الفاتحة، حتى لا يدخل نفسه في الخلاف. دائما في العبادات الإنسان يتخذ جانب الاحتياط، فالأفضل أنك يعني خروجا من الخلاف تقرأ البسملة، ليش تتركها؟ لا سيما وأن قراءة البسملة السنة سواء في الجهرية أو في السرية، لكن في الجهرية لا نجار وفي السرية لا نجار. نعم أبو عبد. نعم، مثال الجهر بالبسملة في أول الفاتحة وفي آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ثم يقول آمين، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكون. الصواب أن البسملة لا تقال إلا في أوائل السور فقط، لو قرأت في أوساط السور ما فيها بسملة، ما فيها بسملة. خلاص. طيب أبو عبد. نعم، هل الذي يجهر بالبسملة دائما مبتدئ؟ لا، ليس مبتدئ. من هو المبتدئ؟ في فرق ترى بين المبتدئ وبين خلاف السنة. المبتدئ أو البدعة ما يفعله الإنسان، ما يفعله الإنسان وليس له أصل في الشرع، أما ما ثبت أصله في الشرع فيفعله الإنسان ظنا منه أنه ثابت فهذا يقال خلاف السنة. فمثلا أضرب لكم مثال الآن بالبسملة، أنت ترى أن الجهر بالبسملة ليس السنة، السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشافعية يرون سنة ثابتة، إذن أنت وإياهم اتفقتم على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه لو ثبت الجهر لجهرت أنت وافقته، وهو وافقك أنه لو ثبت عدم الجهر لتركه وافقك، صح؟ إذن أنت تقول إن جهرك خلاف السنة كما هو يقول إن إصرارك خلاف السنة، فهذه مسألة تسمى خلاف السنة، واضح؟ قد نجد بعض العلماء يطلق كلمة البدعة لكن هذا من باب التوسع، مثل إطلاق البدعة على كلمة القنوت في الفجر، قال بدعة يا بني، وله خلاف السنة لأن القنوت ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ما في إشكال، لكن هذا قول صحابي. ولذلك نحن نقول أن عد الكوفيين أن البسملة آية. طيب عد الكوفيين بسملة آية مو من رأسهم، من الصحابة، عرفت شلون؟ أي من قول الصحابة. نعم، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال أبدا. نعم، إذا صار الأمر شعار من شعائر أهل البدع فنحن لا ننكر الأمر الذي ثبت لكونهم جعلوها شعارا، لكن نخالفهم فقط، نظهر المخالفة لهم ونظهر السنة إذا استطعنا. نعم تفضل شيخ. يعني هذا يسمى إحداث قول ثالث، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني الآن السلف اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال ليست آية لا من الفاتحة ولا من أول كل سورة إلا في سورة النمل. طيب منهم من قال أنها آية من الفاتحة، فإذا جهرت الفاتحة تجهر، إذا سرت الفاتحة تسر. منهم من قال أنها ليست آية من الفاتحة، أنها آية مستقلة ولا يجهر بها إلا أحيانا. طيب هذا الحين وين دخله؟ لا مو صحيح، بالعكس، هذا أحدث قول رابع. دائما في الإحداث قول رابع يدخل الإنسان في بدعة جديدة، وذلك من مسائل الأصول الكبار، مو صغر، الكبار، من مسائل أصول الأصول أن السلف إذا اتفقوا في مسألة على قولين ليس لمن بعدهم أن يحدثوا قولا ثالثا، أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال ليس لمن بعدهم أن يحدثوا قولا رابعا. ونضرب مثال آخر ونختم المجلس إن شاء الله. كلكم تعلمون كما ذكر الروايات الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الجلوس في التشهد صفتان في الوضع. الصفة الأولى أن يجعل الأكف، طبعا اليمنى مقبوضة، أن يجعل الأكف على الركبتين، فبناء على وضعهما على الركبتين حاول أن تحط على الركبتين راح يصير يدك شون ممدودة، حط على الركبتين شوف صارت ممدودة، تصير اليد ممدودة إذا وضعت اليدين على الركبتين. الروايات الثانية على الفخذين، حطهم على الفخذين. ها جاء بعض الفقهاء في القرون الوسطى قالوا أطراف الأصابع على الركبتين وما عدا على الفخذين، هذا صار قول جديد، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصير. فإحداث قول ثالث مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، بارك الله فيكم.